ومن قدسه على تمكين. الإمام الحسين عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. يا الله الإمام التقي النقي وحجتك على من فوض الأرض ومن تحت الثرى. يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة. كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صور وعبر.
رأسي، رجلي، يداي، ظهري، يلمني يا كل جسمي.
شكواك غريبة هذه المرة.
سأنهار يا ولدي، الضعف أخذ مني ما أخذه ولا أدري ماذا أصنع.
يا أبتا، منذ متى ولم تذق الطعام؟
وهل ذقتم شيئا من الطعام خلال هذه الأيام الثلاثة؟
وهل اشتريت لنا شيئا لنأكله يا أبي؟
هل تقصد أن ما ألم به هو الجوع وليس المرض؟
بالتأكيد بالتأكيد. يا أبتا، أعطني شيئا من الدراهم التي خبأتها تحت وسادتك لأشتري شيئا تأكله ونأكله معك.
ماذا؟ تأكلون؟ يا لكم من مجانين، الجشع يتطاير من عيونكم.
كلا يا أبي كلا، شيئا أشتريه لك تأكله حتى تشبع، وإذا فضل منه شيء نأكله نحن ثلاثة لو سمحت.
هذا هو الكلام المعقول، فالطعام يؤدي بكم إلى التخمة والتخمة تسمنكم،
والسمنة تجلب لنا حسد الآخرين على وفرة النعم، أليس
هكذا؟ قاتلك الله مع أذكاك، قم أنت واقترب مني.
نعم نعم يا أبتا، ماذا تريد أن أصنع؟
خذ 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 هذا الدرهم واشتري به لحما.
لحما بدرهم؟ لماذا تتعب نفسك يا أبتا؟ بهذا الدرهم لا يعطيني القصاب قطعة شحم صغيرة.
يا لهذه الدرجة غلت أسعار اللحم ولم أعلم.
منذ متى لم تشتري اللحم يا أبي؟
لا تذكر يا ولدي، أعتقد منذ الحول الماضي. دعنا من هذا، كم تريدني أن أعطيها؟
10 دراهم على الأقل.
الويل لك، إن اشتريت قطعة كبيرة.
كن مطمئنا،
خذ هذه 10 دراهم وأمري إلى الله، إن زاد منها شيء اشتري لنا بعض المخلفات.
أترغب ببعض الحلوى والفواكه والخضار؟
اذهب ولا ترني وجهك، أتريد أن تقضي علي بهذا الإسراف؟
لا حول ولا قوة.
اذهب وعد بسرعة، اذهب. والآن انتهيت من الأكل، شبعت، ولكن عيونكم ترمقني بفضول.
لم يبق شيء نأكله.
يا لك من غبي، لو تكلمت أكثر من ذلك سأحرمك من هذه العظمة.
وماذا تريدون أن نفعل بها؟
اسمعوني جيدا، إنني لا أعطي أحدا منكم هذه العظمة حتى يحسن وصف أكلها. قل أنت كبيرهم، قل.
أمشمشها يا أبتي وأمصها حتى لا أدع على الذر فيها مقيلة.
لا لا لا، لست بصاحبها، أتكلم أنت الأوسط.
ألوكها يا أبتي وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي أم لعامين.
أنت أيضا لست بصاحبها، قل لي أنت الأصغر، صف لي كيف تأكلها.
أما أنا يا أبتي فأمصها ثم أدقها وأسفها.
إنك حقا على سر أبيك، هذا ولدي، أنت صاحبها والله، هي لك، زادك الله معرفة وحزمة، تعلم كيف تستثمر ثروة أبيك. أما أنتما قوما من أمامي، حرمتكما مصروف عام آخر، قوما.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف 17 من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق 8 من أذار مارس عام 2023 ميلادي. في مقدمة البرنامج، تتقدم الإذاعة العربية في طهران بأسمى آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم المقدسة والأئمة المعصومين بذكرى ميلاد منقذ البشرية صاحب العصر والزمان سيدنا ومولانا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي وخاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة العطرة، راجية من العلي القدير أن يعجل في فرجه الشريف ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا. ففي 15 من شعبان المعظم عام 255 للهجرة ولد صاحب العصر والزمان الحجة الإمام المهدي المنتظر سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابن الحسن العسكري عليه السلام، وذلك في مدينة سامراء، ومن أبرز ألقابه صاحب الأمر والقائم والمهدي والموعود والمنتظر. وقد عاش الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف السنوات الخمس الأولى من عمره المبارك في كنف والده الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وبعد وفاة والده الإمام العسكري تسلم المهدي عليه السلام الإمام الفعلية، وكان محاطا بسرية تامة بحيث خفي أمره عن السلطة العباسية التي جهدت في إطفاء نوره. وكان الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يتواصل مع الأمة الإسلامية لمدة 69 عاما عبر سفرائه الأربعة في غيبته الصغرى. وبعد وفاة السفير الرابع دخل الإمام غيبته الكبرى التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وسيظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا بإذن الله تعالى في آخر الزمان. فعجل اللهم في فرجه الشريف، وارزقنا خالص دعائه، ووفقنا لاتباع نهجه ونهج آبائه الطاهرين والممهدين لظهوره. في 15 من شعبان المعظم عام 329 للهجرة، توفي العلامة علي بن محمد السمري السفير الرابع لإمام العصر والزمان الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف. فعندما دخل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في غيبته الصغرى، استمر في تواصله مع الأمة الإسلامية عبر 4 سفراء لمدة 69 عاما تقريبا، وكان آخرهم العلامة علي بن محمد السمري. وفي آخر لقاء معه قال إمام العصر والزمان سلام الله عليه للسمري بأنه آخر سفرائه، وأنه لن يعين سفيرا آخر بعده، لأن الإرادة الإلهية شاءت أن يدخل الإمام في غيبته الكبرى التي لا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، وستستمر حتى يأذن الباري عز وجل للإمام بالظهور. فأوصى إمامنا الحج سفيره السمري بوصاياه التي أكد فيها على ضرورة اتباع الأمة من بعده لعلماء الدين، خصوصا من خالف هواه واتبع أمر مولاه. وأخيرا، وفي 8 من آذار مارس عام 1968 ميلادي، بدأت جبهة تحرير مورو نضالها المسلح ضد نظام الدكتاتور الفلبيني فرديناند ماركوس الذي كان مدعوما من أمريكا. وقد كان ماركوس من أخطر الحكام المستبدين في العالم، بحيث أنه قتل واعتقل الآلاف من المسلمين في الفلبين. وكانت جبهة تحرير مورو أكبر كتلة مسلحة للمعارضة شهدتها الفلبين، وخاض معارك دامية ضد قوات نظام ماركوس. وفي عام 1986 وعلى أثر سقوط نظام ماركوس، أمضت الجبهة اتفاقية لوقف إطلاق النار مع الحكومة الجديدة في الفلبين، إلا أنه لم يتم تطبيق القرار بصورة كاملة. وفي عام 1996 أمضت جبهة تحرير مورو اتفاقية جديدة مع الحكومة الفلبينية، وتم بموجبها منح منطقة مندناو التي يسكنها المسلمون حكما ذاتيا. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. طهران. ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها. ألو طهران.
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرة البرنامج المنوع
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا أحباءنا، إن الإسلام دائما ما يعلمنا الالتزام ويعلمنا المبادئ والقيام.
الإسلام يا أحباءنا شيء كبير وعظيم جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
لأجل أن نكون على الطريق القويم، الطريق المستقيم.
نعم يا أحباءنا الحلوين، مع الإسلام جاءت قوانين علينا اتباعها لكي نبقى على الطريق الصحيح الذي أراده الله سبحانه وتعالى لنا.
فالمسلم عليه أن يصلي ويصوم لكي يثبت أنه على ولاء لله سبحانه وتعالى.
حلوين، قصتنا لهذا اليوم ستكون عن أهمية صلاة الجمعة.
طبعا نعم. أصدقائنا إن صلاة الجمعة قد ذكرت في القرآن الكريم بسورة الجمعة المباركة وعدد آياتها 11 آية.
نعم يا أصدقائنا، وقد جاء فيها بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم.
أحباءنا أصدقائنا، في يوم نظر الأب إلى أولاده الثلاثة سلمان وعيسى وعلي، فقد صاروا كبارا وهم الآن تلاميذ في المدرسة الابتدائية، فأراد أن يبدأ معهم أول دروس الحياة. وطبعا كان أهم درس على الأب أن يعلمه لأولاده هو الالتزام بالصلاة وصلاة الجمعة على وجه الخصوص. فناداهم وقال لهم:
يا أولاد.
نعم يا أبي. نعم.
يا أولادي أين أنتم؟
نحن هنا يا أبي.
ها؟ نعم. ألا تأتون لحظة من فضلكم؟
حاضر حاضر يا أبي، فنحن قادمون.
يا أولادي تفضلوا تفضلوا.
تفضل تفضل يا أبي.
ماذا كنتم تفعلون؟
كنا نقرأ دروسنا.
نعم يا أبي، كان سلمان يشرح لنا الدرس أنا وعيسى.
بارك الله بكم، وهل انتهيتم من القراءة؟
لم يبقى لنا سوى دقائق وننتهي من القراءة.
حسنا، بعد أن تنتهوا أريد منكم أن ترتدوا ملابسكم لنخرج إلى المسجد اليوم.
إلى المسجد؟
نعم يا أولادي، اليوم هو يوم جمعة وسوف نذهب لنصلي في المسجد صلاة الجمعة. وأريد منكم يا أولادي أن تأتوا معي حتى تتعودوا على صلاة الجمعة.
ولكننا يا أبي نصلي أغلب الأوقات هنا في البيت.
يا بني يا سلمان، لقد خص الله سبحانه وتعالى لصلاة الجمعة سورة مباركة منفردة، هي سورة الجمعة.
يعني يا أبي لا يمكن في هذه الحالة أداء صلاة الجمعة في البيت؟
نعم يا ولدي يا علي، لا يمكن. اسمعوني يا أولادي. في يوم من الأيام روى أحد الشيوخ هذه الحادثة التي حصلت له. قال الشيخ: خرجت متأخرا ذات يوم لأداء صلاة الجمعة في المسجد، ولما وصل المسجد وجد المصلين كلهم قد صلوا وعادوا إلى بيوتهم.
وماذا فعل بعد ذلك يا أبي؟
يقول: فرجعت إلى بيتي.
ولم يصلي في المسجد؟
ولم يصلي في المسجد.
ولماذا يا أبي؟
ما الفائدة أن يصلي لوحده وقد خرج لكي يصلي صلاة الجمعة مع الجماعة؟
نعم يا أبي، ما الفائدة؟
يا ولدي يا علي وأنتم يا أولادي، قال الشيخ مع نفسه: لقد قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن صفوف أمتي كصفوف الملائكة في السماء، وركعة في الجماعة 24 ركعة. نعم، كل ركعة أحب إلى الله من عبادة 40 سنة.
وماذا يعني ذلك يا أبي؟
نعم، يقول الشيخ إنه بدأ بأداء صلاة الظهر والعصر في البيت، ولكنه كان يصلي لكل ركعة 24 ركعة، فاستمر يصلي ويصلي حتى أكمل العد المساوي.
أبي، يعني أن الشيخ صلى 24 ركعة مقابل كل ركعة فرض؟
نعم، هذا صحيح. أحسنت يا علي، أحسنت.
إذن فقد أدى الشيخ ما عليه يا أبي.
لا يا عيسى، كيف يا أبي؟ لم يؤدي الشيخ ما عليه.
وكيف يا أبي؟
في الليل ذهب الشيخ إلى غرفته وخلد إلى النوم.
نعم يا أبي، وماذا حدث؟
يقول الشيخ إنه شاهد حلما.
وماذا كان الحلم؟
نعم، يقول إنه رأى وكأنه مع قوم على خيل يتسابقون. نعم، يقول الشيخ: كان القوم كلهم على خيل وأنا وراءهم على فرس.
وماذا حصل؟
نعم، يقول: فكانوا يسبقونني وأنا أحاول اللحاق بهم.
وهل لحق بهم يا أبي؟
لا يا عيسى.
ماذا حصل يا أبي؟
يقول الشيخ: وبينما كنت أحاول اللحاق بهم على فرسي، صاح أحدهم بي وقال لي: لا تتعب نفسك، فلن تلحق بنا.
وكيف يا أبي؟
يقول الشيخ: فسألت الرجل الذي قال لي إنني لن ألحق بهم: لماذا لا ألحق بكم؟ قال الشيخ، فأجابني الرجل وقال: لن تلحق بنا أبدا. أتعرفون لماذا؟ ذلك أنك لم تصلي الجمعة معنا، بل صليتها لوحدك.
أبي، ماذا حصل بعد ذلك؟
نعم يا علي، يقول الشيخ: استيقظت من منامي فجأة، فوجدت نفسي مهموما حزينا مكتئبا.
ولماذا؟
لأنه لم يصلي الجمعة.
وهل صلى الجمعة بعد ذلك في المسجد يا أبي؟
نعم يا ولدي يا عيسى، حرص في أيام الجمعة الأخرى على الوصول مبكرا لأداء صلاة الجمعة مع المصلي.
لهذا الحد يا أبي تعتبر صلاة الجمعة مهمة؟
نعم طبعا يا ولدي يا سلمان.
أبي، إذن تريدنا لهذا السبب أن نذهب اليوم معك للمسجد؟
بكل تأكيد يا عادل.
ونحن جاهزون يا أبي.
اذهبوا يا أولادي وارتدوا كامل ملابسكم لكي نذهب إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة.
لنصل مبكرا قبل أن ينتهي المصلون لأداء صلاة الجمعة. وعند الليل نحلم أننا نتسابق مع
يا أبي وهل نتوضأ أيضا؟
نعم توضأوا وارتدوا ملابسكم لكي نذهب سوية إلى المسجد. هيا
حاضر يا أبي.
هيا أولادي هيا يا أولادي الحلوين. هيا
هيا
يا أصدقائنا الحلوين، توجه الأب بصحبة أولاده الثلاثة إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، وصلوا في الموعد المحدد، صلوا جماعة، استمعوا إلى خطبة الجمعة، باركوا فيما بينهم، ثم بدأوا بالخروج من المسجد تباعا، وهم فرحون سعداء، صدورهم عامرة بالبهجة والسرور. هكذا يا أحبائنا الحلوين، بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم عرفنا أننا يجب أن نهتم بصلاة الجمعة ونسعى مجدين لأدائها مع الآخرين، لأن فيها فوائد تنفع الناس.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
فليستعد المؤمن قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن.
هيا إلى الصلاة معا ببيت الله. هيا إلى الصلاة معا ببيت الله. نروح طاهرين نستبقوا خاشعين. نروح طاهرين نستبقوا صفوفنا نظام يا أمنا إمام. صفوفنا نظام يا أمنا إمام.
قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن. قد أذان المؤذن فليستعد المؤمن. هيا إلى الصلاة معا ببيت الله. هيا إلى الصلاة معا ببيت الله. نروح طاهرين نصطف خاشعين. نروح طاهرين
اللقاء في المسجد المبارك، بالذكر والإيمان والحمد والغفران، بالذكر والإيمان والحمد والغفران. ما أروع اللقاء في المسجد المبارك، ما أروع اللقاء في المسجد المبارك، بالذكر والإيمان والحمد والغفران، بالذكر والإيمان والحمد والغفران. في صحبة الجماعة أهل التقى الطاعة، في صحبة الجماعة أهل التقى الطاعة، فلنسرع الذهاب قد ضعف الثواب، فلنسرع الذهاب قد ضعف الثواب.
قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن، قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن. هيا إلى الصلاة معاً ببيت الله، هيا إلى الصلاة معاً ببيت الله، نروح طاهرين نصطف خاشعين، نروح طاهرين نصطف خاشعين. صفوفنا نظام يا أمنا إمام، صفوفنا نظام يا أمنا إمام.
فسر معي يا صاحبي فتلك سنة النبي، فسر معي يا صاحبي فتلك سنة النبي. نعمر المساجد لكي تظل أبدا، نعمر المساجد لكي تظل أبدا. منارة تهدينا وقلعة تحمينا، منارة تهدينا وقلعة تحمينا. فلنمض للصلاة معاً ببيت الله، فلنمض للصلاة معاً ببيت الله.
قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن، قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن. هيا إلى الصلاة معاً ببيت الله، هيا إلى الصلاة معاً ببيت الله، نروح طاهرين نصطف خاشعين، نروح طاهرين نصطف خاشعين. صفوفنا نظام يا أمنا إمام، صفوفنا نظام يا أمنا إمام. قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن، قد أذن المؤذن فليستعد المؤمن.
أصدقائنا، المسلم عليه أن يصلي، فقد أوجب الله صلاة علينا كما أوجب علينا باقي الفرائض.
وكذلك أحباءنا، وصانا الله والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي الجماعة، خصوصا صلاة الجمعة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
يوم الجمعة هو أيضا من أعياد المسلمين. عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال له رجل: كيف سميت الجمعة؟ قال: إن الله عز وجل جمع فيها خلقه لولاية محمد ووصيه في الميثاق، سماه يوم الجمعة لجمعه فيه خلقه. ويوم الجمعة هو أحد أيام الأسبوع سمي بذلك لاجتماع الناس فيه لصلاة الجمعة أو مطلقا. تسمية هذا اليوم المبارك بهذا الاسم من التسمية الإسلامية، وقد كان يسمى قبل الإسلام بيوم العروبة. أذهب للقاء المؤمنين في طاعة الله، وأذهب لصلاة الجمعة للقاء المؤمنين في طاعة الله، وهذه السعيرة من شعائر الدين وتوحد المسلمين. وأذهب كل جمعة إلى الجامع، وعندما أذهب ألتقي بأصدقاء جدد وأستمع لخطيب الجامع لخطبتيه السياسية والدينية، ونؤدي فريضة من فرائض الله. نعم، رباب السم من سوريا.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
أعزائنا الحلوين أصدقائنا، في صلاة الجمعة بركة، وفي صلاة الجمعة تجتمع النفوس كلها وتتشارك في الدعاء مرة واحدة إلى الله، وتتضرع إليه لكي يغفر لها ويكفر عنها ذنوبها وسيئاتها.
وفي صلاة الجمعة يا أصدقاء يتعرف المسلم على أخيه المسلم ويدور الحديث بينهما، فيحب أحدهما الآخر ويساعد أحدهما الآخر، وأيضا والأهم من كل هذا يسامح أحدهما الآخر.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
بخيل لصاحبه البخيل: تعال لنركب الباص. رد عليه صاحبه وقال: تعال نركض بجانب الباص فسوف نوفر درهما بحاله. تبسم البخيل وقال لصاحبه مرة أخرى: إذن أنا أقترح أن نركض بجانب تاكسي لكي نوفر 5 دراهم.
مرة أدخل غبي رأسه في قفص أسد، فناداه الحارس بسرعة وقال: هل أنت مجنون؟ هيا أخرج رأسك. تعجب الغبي وقال للحارس: مجنون؟ وهل تظن أنني سأكل الأسد؟
أحبتنا الحلوين، أجمل شيء عندما نستيقظ صباحا نبادر بالسلام، ثم نتوضأ ونصلي صلاة الفجر، ثم نتناول طعام الصباح ونرتدي ملابس نظيفة ونتعطر.
نعم يا أصدقاء، هل تعلمون لماذا نفعل كل هذه الأشياء؟ لكي يكون مظهرنا الخارجي جميلا ورائحتنا طيبة،
ثم نتوجه بصحبة أخينا الأكبر أو بصحبة أبينا إلى المدرسة. ولا تنسوا يا أصدقائنا أن تصلوا في المدرسة مع بقية الطلاب صلاة الجماعة.
أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟
هل تعلم؟
أتعلمون يا أصدقاء أن القهوة لها فوائد في شفاء بعض الأمراض؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الأخطبوط يمكنه التخلص من أذرعه عند تعرضه للهجوم، والأذرع التي يفقدها تنمو مجدداً؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن النعام أسرع من الحصان، وأن ذكر النعام يمكنه أن يزأر مثل الأسد؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي حكاية. أصدقائنا، يحكى أنه في قديم الزمان كان هناك رجل سيء الطباع والخلق، وكان يكرهه جميع أهل قريته، وعندما مات لم يذهب أي أحد إلى جنازته، ولم يصلي عليه إلا شخص واحد وهو ابنه الوحيد، ولم يقوى الولد على حمل والده إلى قبره وحيدا، فأخذ يجره جرا في الصحراء ليدفنه.
وفي طريقه يا أصدقاء قابل رجلا يرعى الأغنام، فاقترب منه وسأله: أين الناس يا بني؟ لماذا تدفن أباك وحدك؟ لم يرد الولد أن يفضح أباه الميت، فلم يجبه، واستمر في قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
فهم الرجل ما أراد الولد أن يقوله، وبدأ يساعده ليدفن الأب، ثم رفع يده إلى السماء وأخذ يدعو الله عز وجل في سره بدعوات كثيرة، ثم ترك الابن وحيدا وغادر يستكمل طريقه في رعاية غنمه.
بعدها عاد الابن إلى منزله وأخذ يتذكر أباه ويدعو له بالرحمة والمغفرة وهو يبكي، حتى غلبه النعاس، فأري ليلتها رؤية لوالده ضاحكا مستبشرا في الفردوس الأعلى. تعجب الابن كثيرا من حال والده وأخذ يسأله: ما بلغ به هذه المنزلة العظيمة يا أبي؟ فأجاب الأب: ببركة دعاء ذلك الرجل يا ولدي.
استيقظ الابن من نومه فأسرع يبحث في الصحراء عن ذلك الرجل، وعندما وجده قال له في لهفة: سألتك بالله أن تقول لي ما دعوت لوالدي على قبره بالأمس، فأنا قد رأيته في الفردوس الأعلى.
ابتسم الرجل وقال: لقد دعوت إلى والدك دعوة العبد الذليل إلى الله عز وجل، فقلت: اللهم إني كريم، إذا جاءني ضيف أكرمته، وهذا العبد ضيفك، وأنت أكرم الأكرمين.
أحبائنا، أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
عبسات من أحاديث أهل بيت النبوة نستضيء بها في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في هذا الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يرويه في الكافي المجلد الثاني صفحة 56، عن خصال الأنبياء أو مكارم الأخلاق التي خص الله بها رسله وأنبياءه ومن شاء من خلقه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: إن الله عز وجل خص رسله بمكارم الأخلاق، فامتحنوا أنفسكم فإن كانت فيكم فاحمدوا الله واعلموا أن ذلك من خير، وإن لم تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا إليه فيها. اللهم إنا نحمدك على ما أعطيتنا من هذه الصفات ومكارم الأخلاق، ونسألك أن تكملها فينا. هذه الصفات 10: اليقين، معنى حالة الجزم، الوضوح إذا تمت المبررات الموضوعية الأدلة عليها أن يستيقن، إذا ما استيقن عند حالة خلل في تركيبته الذهنية. القناعة، تعامل مع الواقع، حالة واقعية، يرضى بما قسم الله له وليس عنده أزمة، يطمح للتطوير لكن طموحه لا يشكل أزمة. الصبر، الصبر على الظروف التي تحيط به، الصبر على الامتناع، ما أريد أن أنجر إلى حرام، الصبر على أداء الواجب له مهما كان ثقيل، الصبر على المصائب والمشاكل، الشكر لمن له عليك نعمة أو يد أو سلام أو تحية أو خدمة. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. بعضهم نعوذ بالله لأن وجودهم كان سببه فلان وفلان، كون نفسه تجاريا بي، كان يشتغل عامل عند فلان، ولي نعمة ذاك الذي دل، ولي نعمته علميا أو ولي نعمته اجتماعيا، يصير عنده حسد لمن أجر الله له نعمته على يده، وكأنه يريد أن يقتل. نعوذ بالله من بغي الحاسد، شر حاسد إذا حسد. الشكر لله عز وجل، شكر لرسوله، لأهل بيته الطاهرين، شكر لمن جرت له نعمة على يدهم معنوية أو مادية. الحلم، التغاضي عن السيئات المختلفة، عن الأخطاء معك، أخطأ معك أذاك، تغاضى عنه، تغاضى عن إساءة الابن، الزوجة، الصديق، الناس، تحلم كأنك ما تعرف في الموضوع أبدا. وفي مقابل الحلم، ضيق الصدر الذي يداق الناس حاسب على الكلمة، على الذي يفهم، كلما ازداد فهمه كلما ازداد حلمه. إذا ما حاسب الشخص معناه، ليس معناه أنه لم يفهم، يقول لا ما انتبه ماذا قال له، ليش انتبهين إلى ما قال له، بس هو ما يريد أن يجيبه، أنت ما تعرف، ما عندك حلم، هو عنده حلم. الحلم التغاضي، تغاضي عن السيئات والأخطاء المختلفة، لا تأخذها بعين الاعتبار. ومن يحلم عن إخوانه المؤمنين، الله عز وجل يحلم عنه. وحسن الخلق، حسن الخلق وسوء الخلق، في منها جانب تكويني، منها جانب تربوي، منها جانب تعود الإنسان، منها جانب الأطراف المحيطة له. ربما بعضهم حسن الأخلاق لكن يعيش مع ناس أو في البيت كلهم مقطبين، مقطبين الوجه ومعقدين الأنفس، يتعقش مثلهم. عليه أنه لا، هو بإشراقة نفسه يستمر، يبقى حسن التفاؤل حسن الأخلاق إلى أن يجبرهم هم على حسن الأخلاق. حسن الأخلاق نور، سوء الأخلاق ظلمة. إذا كنت أنت حسن الأخلاق في محيط سيء الأخلاق، اعمل لأن تهزم ظلمتهم بنورك. دائما كن متفائل، كن مبتسم، كن أخلاقك حسنة. ذاك يسيء وأنت أحسن، أحسن إلى أن تهزم شيطانه وإساءته، تجبر على أن يراجع حسابه تجاهك. حسن الخلق مسألة أساسية، البشاشة وحسن الخلق دائما. حسن الخلق يفترض في الشخص الآخر أنه إنسان محترم تحبه تحترمه ويحسن خلقك معه، أو لأن الله أمرك بحسن الخلق أنت تحمل ويكون خلقك حسن. والسخاء، السخاء حالة الكرم، السخاء المادي والمعنوي. عندك سخاء تعطي، حالة عطاء. الذي البخيل يريد أن يأخذ، السخي يريد أن يعطي. ولذا ورد إن الله عز وجل يباهي بالشاب السخي، أو إن الشاب السخي المرهق بالذنوب أقرب إلى الله من الشيخ العابد البخيل. هذا يعطي، هذا الشاب المرهق بالذنوب عنده روح العطاء، لكن ذاك ابن 80 سنة لدائم الصلاة والصوم بخيل، يريد أن يأخذ حتى صلاته وصومه يأخذه إلا هو، ما يعطي لا لعائلته لا للمجتمع. إذن السخي أقرب إلى الله عز وجل، حتى لو كان عليه ذنوب سخاؤه يقلل من ذنوبه، من جزائه على ذنوبه. والغيرة، الغيرة أيضا من الصفات المهمة. الغيرة يعني الغيرة على مظلوم، رأيت واحد مظلوم عندك غيرة ترد عنه الظلم بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لكن بما تستطيع. واحد يتعدى على أعراض الناس عندك غيرة على أعراض الناس، عنده غيرة على عرضه، عنده غيرة على أقاربه، غيرة على دينه يهان دينه، غيرة على مقدساته على نبيه على أئمته عليهم السلام، عنده غيرة. هذه الغيرة يعني لرد فعل على من يتعدى هذه الحدود، وهذه أمر طبيعي. إبراهيم عرف بالغيرة على عرضه وعلى سارة، ونبينا صلى الله عليه وآله كذلك. الغيرة إذا مطلوبة، والشجاعة أيضا مشكلة أمتنا وحكامنا، هم نقص الشجاعة عندهم، وإلا لو شجاعة كان حلت مشكلات كثيرة. والمروءة يعني أن يكون همة عنده لخدمات الناس وخدمات المجتمع، عنده صفات كمالية يؤدي فيها الخير والبر للناس، والحمد لله رب العالمين.
كنتم مع قبسات من الأحاديث الشريفة، قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني في برنامج كلامكم نور.
كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وعادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق.
يا ابن طه وياسين، الانتظار امتحان صعب وعسير، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. إن انتظار الفرج هو انتظار للفجر، الفرج يأتي بعد الشدة، والفجر من بعد الليل البهيم، وستشرق الشمس من جديد. إنها شمس الولاية والمهدوية، شمس الظهور والعدل في البرية، سحب الغيبة وغيومها ستتبدد، وسينبلج النور من كل مكان. إنه النور المحمدي. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج ذلك النور من وراء الحجب والستور، لينير الأرض بمصابيح العدل والقسط بعد أن اظلمت بالظلم والجور. أيها الشمس الغائبة، ها أنا ذا أنتظر ظهورك، لساني يلهج بالدعاء. أما آن الأوان يا مولاي لكي تأتي؟ ألم تستقر بعض عقارب الساعة على وقت الظهور؟ ألا تعزف الثواني نشيد الظهور؟ ألم يحن الوقت فتشير على العالم لكي يعود إليه شبابه ونظارته؟ لماذا؟ لماذا لا تقر أعيننا بجمال ظهورك؟ سيدي، عجل على ظهورك. إن الوقت قد حان لفراقك في كل مكان. سيدي، إن الوقت قد حان لنراك في أيام الجمعات. سيدنا، جدار الإيمان يكاد أن ينهدم، وسور الأمل يكاد أن ينهار، وضوء العقيدة يكاد أن ينطفئ. لقد ترانا وقد قصرت أيدينا عن الدعاء، وعجزت شفاهنا عن النجوى والرجاء. لقد جفت المآقي عن ذرف الدموع والبكاء، وهو هوى النفس يطوق الدور والديار. إنه لوقت الظهور، لقد آن أوان الظهور. ها هو الدين قد غدا مظلوماً، والقرآن مهجورا. أيتها الشمس العلوية، بددي صناب الظلم والطغيان، وأشعلي نور الأمل في النفوس. تلقف يا مولاي تلك الأيادي الحائرة، والعيون المنتظرة، والنفوس المتعطشة. تلقف يا مولاي أدعية ندبتنا، إنها تدعوك وتضج إليك. هذه الدموع تلتمسك، هذه الآهات المنبعثة من قلوب منكسرة تنادي وتنادي. أين أنت يا بقية الله في أرضه؟ أين أنت يا حجة الله على خلقه؟ أين أنت يا ظل الله في الأرضين؟ أين أنت يا ابن طه وياسين؟ كفاك فراقا لنا نحن المساكين، وكفاك هجرا لنفوسنا نحن العاشقين. لا أدري أي يوم هو نهاية الامتحان، لا أعلم أي يوم هو عاقبة الانتظار. لا أدري في أي لحظة أنت آت، ما أكثرها تلك العيون التي ذبلت دون أن تراك، ما أكثر تلك النفوس التي احترقت بنار هجرانك. أخشى ألا أكون أنا جديرا بلقياك، أخشى أن يحول الموت بيني وبينك، أخشى أن يطول غيابك فلا أراك. لكنك يا سيدي أقرب بعيدا وأكثر الغائبين حضورا في القلوب. يا بقية الله، متى ترانا ونراك؟ وقد نشرت لواء النصر، ونحن نقول الحمد لله رب